من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عسى صباحكم على ما تحبون وتودون، والله يعطيكم خير هاليوم ويتشفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يا الله برزق ما حسبنا له حساب، قولوا آمين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الاجتماعي الأسري من داخل البيت، وياي أنا خدكم حصة بن صبيح. هالبرنامج اللي نحن نحاول من خلاله أن نخلي من بيوتنا وعلاقاتنا الأسرية والاجتماعية أنها تكون أحسن، ننطلق على ما يقولون من أرض صلبة، أرضية إماراتية، وطنية تراثية، وبنكون إن شاء الله دوم مثل ما عرفتونا منكم وفيكم، ونناقش القضايا الاجتماعية والتربوية والأسرية بواقعية، ونحاول أن نقدم لها حلول بإذن الله أنها تنفعكم. موضوعنا اليوم مستمعينا بنرمس فيه عن كيف أتفاهم ويا المراهق، اللي عنده مراهق في البيت ما يعرف كيف يتصرف وياه في هذا السن اللي يتمردون. نحن نقول فيه العيال سبحان الله فترة المراهقة فترة تراها مو بسهلة، كانت على الولد ولا حتى على البنت، هذيلا يمرون فيها بتغييرات كبيرة ومن غير المزاج الكم عليه بعد، وهم يحاولون في هالفترة شو يسوون؟ الله يبارك فيهم أنهم يثبتون عمارهم وأنهم هم كبار، أنهم هم قادرين أنهم يعتمدون على عمارهم، وهالشيء ليخليهم مرات يطيحون في الغلط أو يعرضون أنفسهم للمشاكل. اليوم بوجود واقع مختلف، واقع فيه وسائل التواصل الاجتماعي من غير الفيديوهات من كل مكان في الدنيا، ملايين الصور، نحن لها بصراحة في وضع صعب، ما نقدر أن نحن نمنع ولا أن نحن نسكر البيبان، لكن محتاجين أن نحن نتسلح بالمعرفة والوعي التربوي والأسلوب الحواري ويا عيالنا. مهمة التربية في هاي الأيام تراها مبهينة صعبة، لكن في وايد أمور وبسبب التكنولوجيا ووسائل التواصل ممكن تكون إيجابية وتساعدنا في التربية والتوجيه الصحيح، ومن خلال برنامجنا من داخل البيت نحن بعد نقوم بدور إيجابي في المجتمع ونساعد ونلهم ونقدم المعلومة للأهل والأمهات والمربين. اليوم بإذن الله بنعرف وياكم كيف نتفاهم ويا المراهق، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت، من داخل البيت.
يومي أحبك وايد وايد، أحبك وايد يومي، أحبك وايد وايد، أحبك وايد، وأحب أبوي وعمي وأخوي راشد وايد.
طيبه.
هذا شهورنا مصابحين.
الله يروحك من روايح الجنة إن شاء الله.
آمين إن شاء الله. الجميع.
الصدق تراثنا ونحن هلا.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. موضوعنا اليوم لنرمس فيه في برنامجكم من داخل البيت، كيف أتفاهم ويا المراهق، خاصة أنه فترة المراهقة ما بسهلة، صعبة. الياهل هذا في مرحلة عمرية يبى يثبت عمره، يبى يثبت أنه وصل المرحلة أنه عود، أني أنا أقدر أعتمد على عمري، أني أنا يعني أشوف عمري أني أنا واحد عمره فوق 35، خلونا نقول. ساعات هالشيء مستمعينا يخليهم يطيحون في الغلط، ولا أنهم حتى ساعات يعرضون أنفسهم للمشاكل. الحين الوقت هذا مو بشرى الوقت الأولي، خص أن نحن الحين في واقع مختلف، واقع فيه الانفتاح هذا اللي مستوي على العالم من شاشة تليفون، في وسائل التواصل الاجتماعي كل شيء يظهر لك في وانت في ديك. هذا الشيء ما يحتاج تدور وتنبش ولا حتى تسير تتعنى، لا لا لا، يا بولك يا لين عندك. فالانفتاح هذا أثر على المراهقين هذيلا واستووا من اللي يشوفونه يبون يثبتون عمارهم بطريقة، خلونا نقول مستمعينا ونكون واقعيين، ساعات تراها تدمرهم من كثر ما هم يطالعون الأشياء هاي اللي تظهرهم لهم في التليفونات، خص المراهقين. يعني ساعات تظهر فيديوهات يخلون هذا المراهق أنك أنت كيف تثبت أنك أنت كبرت، تمرد. هي نعم، تمرد على هلك، تمرد على اللي حولك، تمرد على كل شيء. هني أنت بتثبت أنك أنت قد المسؤولية، أنك أنت شخص واعي وكبير. مو بكذي، أنت بتربي وبتسنع وبتتعب على هذا الياهل لين يوصل فترة المراهقة هاي. ولول لا والله ما عليهم خوف، خطف بردا وسلاما. حد تيعره فترة من المراهق الأولين نحن نقول والله يعر، تبون الصدق، لكن ما يبطي، يرد أحسن عن أول. وهي فترة عقولتهم حبا في راسه ما انطحن وطحنه وطاحت من راسه. لكن الحين لا، الحين الوقت اختلف، الدنيا هاي تغيرت، مو بهي الأولية. فنحن هني نبغى نعرف في هذا الوقت نحن كأهل كيف أتفاهم ويا هذا المراهق اللي عندي في البيت، خص أن هذا المراهق اللي عندي في البيت كل شيء موجود عنده من وسائل التواصل الاجتماعي، الفيديوهات، خلونا نقول الفيديوهات هاي من كل مكان في الدنيا تيه، وهو في محل وهو يالس في بقعته ما صار وتعنى أقولكم وظهر. التربية في هالأيام مبهينة، هي والله أنها صعبة، تبون الصدق، وتبى حزم شوية في أوقات حتى أن نحن نقدر نسيطر على الوضع اللي يكون عندنا ويا المراهق. فبنعرف أكثر مستمعينا عن موضوع حلقتنا لليوم ويضيفنا الأول الدكتور أحمد عبد الله بن علي، أخصائي نفسي إكلينيكي وخبير تربوي. مرحبا يا دكتور.
مرحب لهاني أستاذ الحصة.
شحالك؟ عساك بخير، صباح النور والسرور. بشرنا عنك دكتور، شحالك؟ شو أصبحت؟
الدار ساكنة الحمد لله ومرة طيبة، اللهم لك الحمد.
الله يطول عمرك. نحن نرمس اليوم دكتور عن كيف أتفاهم ويا المراهق، خاصة أن مرحلة المراهقة مرحلة عمرية مختلفة تخلي الأهل في حيرة كيف يتعاملون ويا عيالهم المراهقين. لو تخبرنا في البداية عن الخصائص النفسية للمراهق.
نعم، طبعا المراهق في عمره هذا المراهق يدخل في مرحلة أو ينتقل من مرحلة اللي هي المرحلة اللي نحن نقول اللي هي بداية المراهقة، واللي هي تبدأ في معظم الأحيان من 9 سنين. طبعا اختلاف البيئة واختلاف يعني الطفل نفسه. فإذا نحن قلنا من 9 بنلاحظ بعض الأشياء، وهي غالبا اللي نحن نلاحظها في معظم الأطفال أو خلينا نقول المراهقين، هي تغيير الذات. هاي دوم نحن نشوفها أنهم يبدون شويها يعني يحاولون يعني مثلا يأخذون الأشياء، يطلبون الأشياء، يبون مثلا يتفردون مثلا بحاية هم يبونه، يبدون مثلا يبون يلبسون اللبس اللي هم يبونه.
نعم.
طبعا بداية اكتشافه لذاته إن نحن لابد أن نحن نقدر هالشيء ونعطيه المساحة اللي هو بمكانه يعبر عن اللي داخله. لأن أيضا بنلاحظ أن في تغيرات مزاجية بتستوي له، اللي هي تغيرات هرمونية.
نعم.
فهاي التغيرات الهرمونية تخلي الطفل حتى هو ديات ما يعرف شحبه زين أنا أطلب هالشيء وأنا يعني آذن فيه ولا أني أوايع هلي فيه، وما يعرف، بس لكن يحس أنه يعني في شيء دافع يخليه يعني يطلب هالشيء بالأسلوب المعين هذا. ونحن دوم يا أستاذ حفظة ننوه أن نحن عندنا في علم النفس في شيء يسمونه الانترميديت بليف، اللي هو المعتقد المتوسط. وهالمعتقد المتوسط من المراحل المهمة اللي تقريبا الناس كلها تمر فيه، هي 3 مراحل، بس لكن نحن نقتبس المرحلة الثانية هاي. إن أساس إن الطفل أو المراهق إذا دخل فيها يبدأ يسأل عمره أسئلة، أنا إيش حقت إذا زين، أنا شو أبا، فيبدأ يجاوب عمره ويسأل عمره داخليا. فهنا يكون المعتقدات اللي نحن نسميها، اللي هو يبدأ خلاص يبدأ يطلبها على شكل رأي، على شكل يعني إصرار على هالشيء.
نعم.
تبدأ سبحان الله من الانترميديت قريب المعتقد المتوسط.
نعم.
نعم.
نشوف المراهق ساعات متغيض، ما له بارض، ما يداني يسمع الرمسة، ومعظم الأهل دكتور يواجهون صعوبة في التعامل ويا عيالهم المراهقين. شو سبب صعوبة التعامل ويا المراهق؟
طبعا في عدة عوامل، يعني نحن هنا ما رمنا اقتصار على يعني عامل معين. وطبعا نحن ما نقول كذا لأن المستمعين ما شاء الله من أماكن يعني من ميرة متعددة. فهاي البيئات اللي هنا نحن ما رمنا نحدد شو بالضبط نحن نقول المراهق شو يحتاج، ولكن بشكل عام نحن عندنا المراهق أولا تكوين ذاته، هذا شيء مهم جدا، التغيرات النفسية، وغالبا المراهق يبحث عن الاستقلالية، يعني إنه خلوني أنا روحي، أنا حاول أني أنا أتفرد بعمري، أنا حاول أني أنا أكون عمري، أفكاري هي اللي بتساعدني. وأيضا الضغوطات الاجتماعية، يعني نحن دوما بعد نلاحظ أن الأسرة يوم أن التعامل المراهق أو أنه يدخل على سن المراهقة، بداية المراهقة يعاملون شرات الياهل أول يوم كان مثلا 5 سنين و6 سنين. فنحن لازم نحن هنا نحط خط تحت سن المراهقة، أن المراهق لابد أن نحن نعطيه سعة في حياته، نعطيه مجال، نعطيه حتى أيضا نصح أنه روحه يعبر عن اللي داخله.
نعم.
نعم.
في رأيك
وأيضا نحن نعم وعدنا نحن طريقة أيضا في التعامل ويا المراهق، لأن نحن نسميها بشكل علمي الأجريمنت، اللي هو العقد.
نعم.
نعم.
في رأيك دكتور شو خلنا نقول صمام الأمان اللي يحمي المراهق من خطر هاي المرحلة؟ الحين هم يقولون نحن وفرنا له كل شيء، نحن عطيناه مساحته أنه يعبر، أنه يسوي اللي يبالك، كان بحدود لك، وفي هذا الوقت تمرد الصبي هذا أو المراهق هذا، زين كيف كأهل نحن نحمي المراهق من خطر هاي المرحلة؟
طبعاً من أهم المهارات اللابد أن نحن نتعامل وياها ويا المراهق هي الصبر. لازم نتيازع دي.
نعم.
لابد أن نحن نتيازع على الأشياء اللي هو يسويها. واحد اثنين، ما نفرض السيطرة عليه، نحن ما نقيده، لكن نعطيه نصح أيضا أنه حتى لو أنه غلط أو أنه مثلا خطأ، نحن ما ننوايعه ولا ننذم عليه وننقم عليه، لا، نخليه نهيد، نحاول أن نحن ننصحه. ها واحد. الأمر الثاني، ما شاء الله يعني المراهق في مرحلة من مراحل حياته يغدي ترش، فهاي يعني تخليه يعني مندفع وايد زيادة عن اللزوم ويحاول يستكشف. نحن نحترم هالشيء ولكن بحد المعقول. وأيضا ما ننسى أن نحن يعني نطلب من الوالد والوالدة أن يعطونه مساحة في الحوار، يعني وأنا أطلب هالشيء من الآباء أن يبدونه من سن صغير، يعني من 3 سنين ولا 4 سنين.
نعم.
يعطون الطفل يعني مساحة إنه يبدأ يحاور، يبدأ يناقش، يبدأ رأيه. فهالشيء وايد بيساعد المراهق يوم إنه يكبر إنه يستخدم نفس الأسلوب اللي هو ضاعي.
نعم. نحن بنصيحة منك دكتور قبل ما نختم وياك للأهل اللي تعرضوا المواقف ويا المراهقين اللي عندهم واستوت فجوة بينهم بين عيالهم المراهقين.
طبعاً المراهق صعب أن نحن نصلح الأمور خاصة من الوالد والوالدين، فوديات إشتاي منا أن نحن ندخل طرف ثالث. واحد. اثنين، نحن دائماً إذا تبون تتعاملون ويا المراهق وتبون هو دوم يحب أن حد يضامطه، فأنتوا حاولوا كم تسوون عقد بين نحن دوم نحن يعني نطلب هالشيء، نسوي عقد بين المراهق وبين الوالدين أن نحن نحط شروط، نحط انضباطات، وإذا أنت يعني مشيت عليهم نحن إن شاء الله بنكافئك، نحن بنعطيك مجال أزود، بنعطيك يعني مساحة أكبر. فغالبا لأنه لأن المراهقين يحبون الإثارة، يحبون الاستكشاف، يحبون الإضمار، ينضبطون في أكثر الحالات. وغالبا أيضا أنا أطلب من اللبو بالذات، إذا عندك مراهقين في البيت لابد أنك أنت تعطي وقت أزود في البيت بوجودك في البيت.
نعم.
لأن اللبو هو صمام الأمان الأول في الأسرة.
صحيح. الله يحفظهم ويبارك فيهم ويهديهم ويصلحهم. نحن نقول أنا أشكر مداخلك ويانا دكتور، بيض الله وجهك وما قصرت.
يا مرحبا،
طول عمرك. يا مرحبا. مستمعينا، كان ويانا الدكتور أحمد عبد الله بن علي، أخصائي نفسي إكلينيكي وخبير تربوي. نحن بعدنا مستمرين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت.
من داخل البيت.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت كيف أتعامل ويا المراهق. عندي مراهق في البيت وصل في هذا السن اللي هو خلونا نقول من 12 13 سنة 14 لين هالعمر، يعني في حدود هذا هاي الأعمار يبتدي هني الياهل في هالعمر. أصلا هو ما يعرف العمره، ما يعرف شو بيسوي بعمره، يبى كل شيء، يبى يجرب كل شيء، يبى يحس عمره أنه استوى عود، أنه يقدر يتصرف ويتخذ قرار في هالمرحلة. وساعات القرارات هاي اللي يتخذها تكلف صراحة وتكون غلط يعني، ويندم عليها. حد من الأهل يقول برايه ويخليه يعني لين يطيح على ما يقولون الفاس في الراس. زي شو بيسوي به؟ صمصم الصبي هذا ولا البنية هاي، وأنهم هم قادرين أنهم يتخذون قرارات في هاي المرحلة العمرية الحرجة نحن نقول، وأنه يبى يثبت أنه عود، يعني خلاص أنا كبرت أنا أنت تشوفني عمري 12 13 سنة، لكن أنا عمري أنا أتخيل عمري خلونا نقول 30 سنة. أنتو حين بو 25 ما يعرف يتخذ قرار، خلونا صادقين، هذا بو 12 سنة بيعرف يتخذ قرار، الله يصلحهم ويبارك فيهم. ما يعرفون شو بيسوون بعمارهم، والله اليوم الشكن الحرمات ويلسن يرمسن يقولهم صدق، هم رواحهم حشنانين بعمارهم هالمراهقين، ما يعرفون شو بيسوون بعمارهم، يبون حد يوجههم، حد يوقف وياهم. وبنعرف أكثر مستمعينا عن موضوع حلقتنا لليوم، ويضيفنا الثاني الأستاذ مايد سعيد آل علي، تربوي مدرس وعضو في جمعية المعلمين. مرحبا يا أخوي مايد.
أهلا وسهلا، كيف حالك؟
خير الله يطول عمرك، إيش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله الحمد لله، الله يطول عمرك.
طول عمرك، داير روس لوادم اللي عندهم مراهقين في البيت، والعرب اللي يقول لك أنا ما أعرف كيف أتفاهم ويا هالمراهق، ما أعرف كيف أتصرف ويا التعامل ويا المراهقين. نحن نقول يحتاي مهارة وذكاء، ممكن بالأسلوب الصحيح أنك أنت تكسب المراهق وتخليه يحبك يعطيك بدون مشاكل بالإقناع. أنتوا كمدرسين أو المدرسين هم الفئة اللي يكونون على تواصل مباشر ويا المراهق، ويمتلكون خلنا نقول بعد خبرة كبيرة في هاي الجزئية. نحن نبغى نعرف منك، تخبرنا أستاذ مايد عن خبراتك في هالمجال، وشو صفات هاي المرحلة، وشو اللي يختلف بين الياهل والمراهق.
نعم، أول شيء أنا شاكر لكم طبعا على تواصلكم معنا، وهذا يدل على أنكم يعني تهتمون يعني سؤال عن يعني الأشخاص اللي ممكن يفيدونكم في هذا المجال. ونحن طبعا بحكم أيضا عملنا في هذا المجال التربوي من سنوات كثيرة، واجهنا طبعا جميع الفئات من المراهقين إلى أطفال إلى غيرهم، ولكن كل فئة تحتاج إلى تعامل يختلف عن الآخر طبعا. فمرحلة المراهقة اقتحصها هي من أهم المراحل في حياة الإنسان، وهي بشكل طبيعي في حياة أي إنسان لازم يمر مرحلة المراهقة، مثل ما بيمر مرحلة الطفولة بيمر بالمراهقة، وبعدها الشباب، وبعدها الكولة، وهكذا. ولكن سبحان الله مرحلة المراهقة مرحلة يعني تشكل فيها الفكر والشخصية والهوية طبعا، وهنا طبعا يأتي هنا الأهمية لهذه المرحلة، لأن يعني بما أن يتشكل فيها أهم ثلاث أشياء هي فكر الإنسان وشخصيته وهويته، فبالتالي هنا تختلف طبعا عن الطفل. الطفل يعتمد علينا نحن في اتخاذ قراراته، بينما المراهق يبدأ هو يفكر، هو الذي يقرر، يحب الخصوصية، يحب الاستقلالية طبعا. والحمد لله نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدارسنا وفي طلابنا بشكل عام نلاحظ طبعا هناك تطور على الوعي لدى المراهق، لأن موجود عندنا انفتاح، يعني مثل ما تلاحظون منفتحين على كل الشعوب، ويمكن هاي ميزة ما توجد في كثير من الدول، يعني لهم يعني فقط مفتوحين على بعضهم البعض. فهذا الانفتاح طبعا له مزايا أكثر ما له سلبيات، ولكن يظل طبعا المراهق يحتاج للتوجيه، ولكن بشكل هادي ودعم نفسي طبعا مستمر. نعم.
التعامل اليومي ويا المراهقين شيء مو بسهل استاذ، فكيف انت كمعلم او كمدرس تتعامل ويا المراهقين، وشو الاساليب اللي تتبعها؟
نعم اختي، التعامل طبعا مع المراهق يحتاج طبعا الى امرين، الصبر والذكاء. طبعا الصبر والذكاء. فاذا انا تعاملت معهم باحترام طبعا هذا شيء اساسي. الاحترام سبحان الله، صراحة الاحترام مع المراهق وغير المراهق هذا لازم تخليه شيء أساسي يعني. وتحاول تكون قريب منهم كصديق قبل ما تكون معلم أو أب، يعني سبحان الله دائما الإنسان يعني يأخذ من الصديق أكثر ما يأخذ من أي شخص آخر.
صحيح.
وتستخدم دائما معاه أسلوب الحوار، يعني تتحاور وياه بدل ما تقوله لا تسوي أنت كذا، سير ييب هات، لا تسوي كذا، لا دائما يعني عطى مساحة للتعبير عن رأيه. ونحن للأسف هاي شوي وايد عندنا من يعني الناس شوي يحس أنه إذا عطيت الطفل المراهق مساحة أن يعبر عن رأيه يعني كأنك أنت لا يعني
يركب على راسك يقولوا لك
أيوة أستاذ. ولكن سبحان الله يعني لما الطالب يعني أو الابن أو شو ما كان يعني وضع الشخص هذا يعني يحس أنه يعني يثق يعني في الشخص اللي هو سلم معه سواء كان أب أو معلم، سبحان الله تلقينا تلقائي يتحول سلوكه إلى شكل شيء إيجابي وشيء يعني أنت اللي تتمناه فيه يعني.
صحيح. نعم. ويختلف أستاذ مايد، يختلف الياهل اللي يكون المدرس عنده عاطلنا ثقة وفي مساحة معطلنا هاي المساحة. فأنا أنا طبعاً. أشوف يعني الياهل اللي يقول لي أنا المدرس الفلاني يكلمني شيء أو يطري طول الوقت المدرس اللي كان وياه وايد زين هذا المراهق، فتحس بأن هني هو عطاه مساحته وخلاه لتدي رأيه.
يعني مساحة يبش من الآخر، بعض المدرسين ما يدانون المدرس بشفته، وحتى بعض ما يداني أبوه وأمه صراحة. صح. من كثر ما يعني يتعامل معاه بطريقة غير مناسبة. نعم. وبعضهم سبحان الله يعني تلقينا يعني لو تعدي السن يعني كلش على مستوى المدرسين لو تعدي السنين تلقينا يرجع ويسلم عليه يعني. صح. عندي أنا من فترة لما صادف يوم المعلم في ناس يعني طلعوا من المدرسة بس يوم في يوم المعلم وكرموا بعض أساتذتهم جايبين لهم هدايا. ليش؟ لأن يذكرون منهم الوقفة الجميلة اللي كانت معاهم، كيف كانوا يتعاملون معاهم. سبحان الله يعني فشو أنت تعمل مع هذا الإنسان يرجع لك في النهاية يعني.
بالضبط. نعم. من خلال خبرتكم أستاذ والتجارب اللي عشتوها، شو الأخطاء اللي يطيح فيها الأهل وتخلي عيالهم يبتعدون عنهم وتستوي العلاقة بينهم مبعدلة؟
نعم نعم طبعا هي المبالغة في الرقابة والسيطرة. يعني المراهق في هذه المرحلة ما يحتاج أوامر، يعني ما يحتاج تقول سيطل بند التليفون سيرقد، لا يعني يحتاج دائما حوار واحتواء يعني. يعني رمس وياه أتكلم وياه، يعني إذا أنت حيالت حايس قبتك على التليفون 7-8 ساعات أنت تشوف، إذا تشوف هذا صح أنا بعد بسوي وياه، بس أنت تشوف الآن هل تشوف يعني حاول تحاور وياه وتحس هو خلي هو يطلع بالجواب ويطلع بالها. فسبحان الله ما يحس الأهل يعني الأهل لما يسمعون لابنهم أو المعلم يسمع للطالب ويتفهمه ويكون قريب منه أكثر، سبحان الله تكون يعني العلاقة تتحول طبعا بدل ما تكون يعني سلبية وتؤدي لا سمح الله إلى الانعزال والتمرد، لا تعطي نتائج جدا طيبة يعني. نعم.
التمرد والعناد هاي محاولات الياهل أو المراهق هذا أنه يثبت عمره، هي الصفة الأساسية عندهم.
أكيد هاي صفة أساسية في حتى الكبار ساعات.
صحيح.
مرد ويعاند حتى يثبت ذاتي يعني.
نعم صدق. إنزين كيف نستثمر هاي الصفات ونكرسها أستاذ الشيء إيجابي بدال ما تكون شيء سلبي؟
نعم 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 صحيح طبعا هاي الصفات سبحان الله فيها طاقة كبيرة طبعا. سبحان الله التمرد ممكن تحولين إلى روح قيادية، التمرد الإنسان اللي متمرد ممكن تحوله، والعناد طبعا تحوله إلى إصرار على النجاح والرغبة في إثبات الذات إلى طموح وإنجاز. في المدارس نحن مثلا نحاول أن نوجههم للمشاركة في الأنشطة، تحمل المسؤولية، نحول سلوكهم من تحدي سلبي إلى دافع للتميز والنجاح. هتلاحظين دائما الفئة هاي اللي هي يعني عندها بهاي السلوكيات سبحان الله دائما أقول لهم أنكم مدير قسم هنا، دائما أوجه أيضا معلمين أقول لهم أعطوهم يعني مسؤولية قيادية، دائما حسسهم أن يعني هو مساعد لك في الفصل، مساعد لك في 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 إدارة الأنشطة اللي احنا قاعدين نسويها إلى غير، يعني تيوم حسسه بنفسه وثقته وتعطيه مهام سبحان الله يتحول الشيء اللي هو يسويه إلى شيء عكس تماما يعني.
الطاقة اللي عنده تكون يحطها في شيء يبى يثبت عمره بشيء عدل. نعم طبعاً. صحيح صحيح. الله يبارك فيهم ويهديهم ويصلحهم. نحن نقول أنا أشكر مداخلك يا أستاذ مايد، بيض الله ويهك وما قصرت.
جزاك الله جزاك الله خير، وإحنا شاكرين لكم، وأنتم صراحة يعني دائما إذاعتكم إذاعة مميزة وما نسمع منها إلا الأشياء الجميلة يعني.
الله يطول عمرك. الله يسلم.
ما قصرت واسعين.
قصر عنكم إن شاء الله. الله يطول عمرك، بيض الله ويهك، ما قصرت. يا مرحبا.
يا مرحبا.
مستمعينا كان ويانا الأستاذ مايد سعيد آل علي تربوي، مدرس وعضو جمعية المعلمين. نحن بعدنا مستمرين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت. روح باب القلب صاح وقمت سالت دار مدل ناح الحمام ناح قلب الحزين الهوى يا ندي بشدي
شلاتنا.
ما يشد يوم ان فيه فرقك يا روح روحي عند غاليك، غيرت عنا سير مجراك واعتضت فينا لي يسليك. ما عرف مني شل ذياك ولا حد ندست الخطا فيك، أبعدت في شوحك وممشاك وخليت خلك لي يوديك. معنا حشيم وزين معناك وخلاف ضيعت الرجا فيك، شطيت بي وشقيت مضناك، مسموح كان الهجر يرضيك. يا مدعي بالصد بنصاك، صاف الحبيب اللي صافيك، لو تنشرب الروح بشراك وعندي نظير العين بهديك. بجاسم العمرين وياك وللي بغيت الزود بعطيك، يا ريف روحي كيف بنساك وانت لذيذ النوم يهنيك. القلب ما يسكن بلياك والنفس تشره من تجنيك، راجب حسابك عند مولاك ولا تشطي على الله يخليك.
شلاتنا. الساعة 10 الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود وحد يسميه الضحى العالي، ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10 ويسير لين الساعة 11 قبل نص النهار.
هدفنا الأول والأخير هو الإمارات وشعبها
احفظ بلادك.
We'll be right back. تراثية وطنية.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ليسارحين تخلصون اشغالكم ليتسمعونا من رادة وسياييركم، ليتسمعونا من رادة وبيوتكم، وليتسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. هلا هلا في عماركم، الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا، يستر أموركم يوفجكم، ونقولكم لا تنسون تشربون ماء. ونذكركم مستمعينا بأن يويلتنا متحفزين والميدان يترياكم تحضرون الزمطن بينهم في 6 تحديات، 16 يويل يتزامطون على الركض وعد القصيد والسباحة والرماية واليولة والمعلومات التراثية، وكل واحد منهم عينه على كاس فزاع كاس المرايل. تابعوا منافسات بطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 21 كل جمعة الساعة 9 في الليل من قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم، واللي إن شاء الله بتبدأ أول حلقاته في الشهر الجاي إن شاء الله تاريخ 7، وتقدرون تتابعون الحلقة على سمد بي وإذاعة الأولى. فالهم إن شاء الله التوفيق وفالهم الناموس كلهم يا رب. نذكركم مستمعينا عندنا الحالة الأساسية مريضة تعاني من سرطان في وحدة من الغدد، الله يعافيها ويعفو عنها ويشفيها شفاء لا يغادر سقما يا رب. يحتاج تسوي عملية استئصال للمرض الخبيث، المبلغ المطلوب 23,914 درهم. ما عليكم مستمعينا إلا أنكم طرشون تبرعاتكم على 4477، والله يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. الرد مستمعينا الموضوع حلقتنا واللي رمسنا فيه عن كيف تفاهم ويا المراهق، خاصة أن هذا المراهق يبغي يثبت عمره. هذا المراهق ساعات ما يسمع الهلة، يعني يعطيهم يصاوخ ويعطيهم لذن الصمخة، أقولت بنتي لذن الصمية صلية وصمية، تبد صلية وصمخة، قالت صمية لذن الصمخة ولا الصلية ما سد ذني عنكم ولا حفلكم أنتوا شو تقولون. ليش؟ لأنه هو يشوف عمره أنه هو يعرف كل شيء، وأنه هو ما يحتاج نصيحة منو ما كان. وتعلموا العيال أنهم ياخذون الشور من عند منو؟ من مواقع التواصل الاجتماعي. يقولون أنا شفت الشيء لفلاني، خلاص أنا أعرف أن هذا الشيء غلط. أي بيراويك بيقول لك شوف هذا الشيء كذي في تليفونه، بتي تقول له تبى تناقش أنت، بتقول له لا أبوي هذا غلط وكذي ما يستوي، يقول لك لا أنت شدراك، أنت ما تعرف، أنت شدراك بهاي المواقع، أنتوا كبار أصلا خطف عليكم، أنتوا ما تعرفون شيء، نحن اللي نعرف. هذني شو بتقول له أنت؟ هات بتهبد أنت على يا معته في خاطرك طبعا لأنك ما تشوف من الغيظ. هي أيونك والله يقولوا لك أنتوا ما تعرفون شيء، من تقولهم كلمة قالك أنت ما تعرف شيء؟ عيال خلينا العرف لكم، أنتوا أنتوا توكم عيال 12 و13 سنة، أو أنكم أنتوا تعرفون كل شيء؟ هي هاي المرحلة الله يبارك فيهم أنهم هم يبون يثبتون عمارهم وأنهم يعرفون في كل شيء. ما علي أبوي ما بغلط أنك أنت تعرف في كل شيء، لكن بعد لازم ترد الهل الشور، تشاور اللي أكبر عنك، أبوي كذي صح كذي هذا الشيء غلط. أما أنت كمراهق مسوي عمرك أنك أنت بول عريف وتعرف الحاثرة والباثرة على ما يقولون، القرحة ودواها مرة كل شيء تعرف، كل شيء تعرف، بتعالج وبتداوي وبتيرح على ما يقولون، هاي كلها أنت مخلصنها. يا أبويا أنت توك ما قلت حتى بسم الله، ما فقست عقولة أم البيضة، هذا شو تسوي به؟ كيف التفاهم وياه؟ حد من الأهل الله يصلح حالهم يغسلون يديهم من هذين المراهقين. شو يقولون؟ والله خلي يسوي اللي يبا، كانت لقفة حد من هذين اللي مو بعدرين، انت خليته عتشل الأوادم، بعد هاي مو بحاله، والله اللي هو تمرد عليك وانت بتتمرد عليه، عيال ما استفدنا شيء، ما تعلم شيء هذا المراهق. فنحن نقول مستمعينا ويوم تناقشنا ويا ضيوفنا اللي كانوا ويانا، أهم شيء وهو أساس أنك أنت تعرف كيف تتفاهم ويا هذا المراهق اللي هو الحوار. خذ وعطوا وياه، عطى مساحته واسمع منه، وفي نفس الوقت وانت تسمع منه حاول توجهه. صعبة المرحلة هاي، ما أقولكم أنها سهلة، والله يكون في عون لها لكلهم إن شاء الله، ويقدرهم على أنهم يتعاملون ويا المراهقين يا رب بطريقة صح. أنا دائما أقول الله يخطفه بردا وسلاما عليهم يا رب وعلى الأهل، فنحن نقول الله يصلحهم يبارك فيهم يهديهم ويوفقهم ويعيننا نحن كأهل على أن نحن نربيهم تربية صالحة ويرزقنا برهم في غير مشقة. نحن بعدنا مستمرين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت،
الكشحة.
بنسير وياكم لبقعة في المنطقة الوسطى في الشارجة، وهاي البقعة اليوم هي من أهم مواقع العصر الحجر القديم في شبه الجزيرة العربية. يرد تاريخ استيطان البشر فيها لأكثر من 210,000 سنة، لهذا السبب تم تسجيل هذا الموقع كأجدم موقع بشري في شبه الجزيرة العربية. تخبرنا المدافن اللي موجودة في هذا الموقع عن وجود مستوطنات بشرية ترد للعصر الحجر القديم قبل 170 ألف سنة، والمدافن ترد للعصر البرونزي في 1000 قبل الميلاد. تبين الاكتشافات في هاي المنطقة الجبلية أن الناس اللي عاشوا فيها في العصر الحجر الحديث كانوا يربون الحيوانات، وخلال الحفريات اكتشفوا عظام حيوانات مثل البقر والهوش والكلاب عزكم الله. من مواقد الضوء اللي كشفت عنها الحفريات في المناطق السكنية، ويظنون علماء الآثار أن الناس في هذا الوقت كانوا يشوون اللحم وما كانوا يستخدمون المواعين اللي مصنوعة من الفخار للطبخ. وتوضح الاكتشافات أن أهل هاي المستوطنات البشرية في هاي البقعة من إمارة الشارجة واللي ترد للعصر الحجري ما كانوا يعتمدون على الزراعة في حياتهم، ولكنهم عاشوا على النباتات البرية واستخدموها في أكلهم. هذا اللي خبرتنا فيه أحافير النخل، وكانت عبارة عن شوايب معدنية في أوراق بعض النباتات المحفوظة في التراب بعد تحلل النبتة. وبينت الدراسات إلى أن من خلال استيطان البشر للمأوى الصخري في يبل الفاية في العصر الحجر القديم، أن انتقال البشر من أفريقيا لشبه الجزيرة العربية أجدى من اللي كان معروف أول، لأن هذا الموقع هو أجدم موقع بشري معروف في شبه الجزيرة العربية. وكشفت وحدة من عمليات التنقيب في سنة 2009 أن الوجود البشري في هاي المنطقة يرد لأكثر من 125 ألف سنة. وكشف الفريق أن هناك 4 مراحل للاستيطان البشري يرد عمرها ل 210 آلاف سنة.
وين الطيب الكشحة؟
فنحن تراثنا حريصين عليه، وحريصين عليه أن نبرزه ونطوره بالطور الذي هو لائق به.
نحن فخورين بكل ما هو من تراثنا، فخورين
نحيي هذا التراث حتى جيلنا هذا وأبنائنا هذه لا ينسون ولا يحملون الماضي.
تراثنا هويتنا.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. أنشطة مكتبة محمد بن راشد. تعمل مكتبة محمد بن راشد على تحفيز الشغف بالمعرفة وتساهم في حفظ الثقافة والتراث العربي وتدعم القراءة والبحث والإبداع وتتبنى شعار التعلم مدى الحياة. لذلك هي مو بس مكتبة ضم كتب ومصادر تعليمية متنوعة، لكنها بعد تقرب المعرفة من الناس من خلال أنشطة متنوعة ومعارض وجلسات وفعاليات المختلف الأعمار طول السنة. وخلال شهر أكتوبر بيكون عند مكتبة محمد بن راشد الكثير من الأنشطة المعرفية. خلونا نتعرف عليها أكثر ويا ضيفتنا الأستاذة عايدة سعيد السواد، ضابط إعلام أول مكتبة محمد بن راشد. مرحبا يا أختي عايدة.
مرحبا بتحصة وبتسمعيني إذاعة الأولى.
شحالك عساك بخير؟
بخير الله يعافيك. شحالك أنت؟
بخير ونعمة الله يطول عمرك. نحن أول شيء نشكر جهودكم في مكتبة محمد بن راشد على أنكم أنتوا تنشرون العلم والمعرفة وعلى الأشياء اللي تقوموا بها حتى أنكم تقربون المعرفة من الناس. نحن نبغى نعرف وياك الله يطول عمرك، نبغى نعرف وياك شو أبرز فعاليات مكتبة محمد بن راشد خلال شهر 10 هذا اللي نحن فيه الحين.
خلال شهر أكتوبر مكتبة محمد بن راشد من بدايتها وهي تقود الحراك الثقافي والمعرفي من خلال برامج ترفيهية ثقافية وتعليمية وترفيهية بعد على مدار العام. أعلنت في هذا الشهر مجموعة متنوعة من الفنون، من اللي فعاليات تجمع بين الفنون والآداب والعلوم واللي تلبي متطلبات جميع الفئات ويجتمع فيها الترفيه والتعليم والتفكير.
نعم، تشارك مكتبة محمد بن راشد في الكثير من الفعاليات والمعارض المحلية والدولية، خبرينا أكثر عن هاي المشاركات.
مشاركتنا حاليا احنا نشارك في جايتكس جلوبال 2025.
نعم.
ضمن جناح دبي الرقمية نستعرض أحدث التقنيات المستخدمة في أنظمة المكتبات ومستجدات مبادرة عالم بلغتك اللي هي طورتها المكتبة بحيث أنها تكون كتب مترجمة عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي من دون أي تدخل بشري. وبعد شهدنا في هاي المشاركة يعني شخصية، تطوير شخصية افتراضية أفاتار تقدم جولات افتراضية تفاعلية للزوار وتجيب على كل استفساراتهم بعدة لغات مما يجعل يعني تجربتهم أكثر سهولة ومتعة. وبعد هناك في عندنا مشاركة في هذا الشهر في معرض فرانكفورت الدولي وهي أول مشاركة لنا، ويعد هذا المعرض من أهم الأحداث العالمية في صناعة النشر دوليا.
نعم ما شاء الله.
والأهم بعد من هذا أن نحن نقدر نعلن الحين عن قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر.
نعم.
اللي هي بتكون من 30 أكتوبر لين 1 نوفمبر في مقر المكتبة. هاي الدورة اللي تعتبر الثانية بيكون فيها إن شاء الله 80 متحدث من 20 دولة، وبتتضمن نحو 45 جلسة وال 26 ورشة متخصصة. تجمع القمة هاي نخبة من قادة الفكر والخبراء والناشرين العالميين لمناقشة مستقبل المعرفة وصناعة النشر عالميا.
ما شاء الله جميل. هل التسجيل في القمة مجاني، وكيف يعني يقدرون الجمهور أنهم يشاركون في هاي القمة؟
نعم، التسجيل بيكون مجاني ومتاح للكل. يمكن التسجيل عن طريق الموقع الرسمي للمكتبة www.mbrl.ae، وكذلك في منصات التواصل الاجتماعي الحسابات الخاصة بالمكتبة.
نعم، قواكم الله. نحن نقول على جهودكم اللي تقوموا بها في مكتبة محمد بن راشد، على أنكم أنتوا تثرون المعرفة، وأنكم أنتوا تقربون المعرفة من الناس، خاصة أنكم عندكم أنشطة متنوعة، معارض، جلسات، فعاليات مختلفة، وما خصيتوا بها عمر معين، بالعكس أنتوا خليتوها لكل الأعمار، والأكثر من هذا بعد أنها هي طول السنة. بيض الله وجوهكم وقواكم الله وما قصرتوا.
وإحنا نشكركم على هاي المداخلة الطيبة، وندعو كل المهتمين بالثقافة والفن أنهم يزورونا في المكتبة ويحضرون فعالياتنا هذا الشهر، والفعاليات هي موجهة لكل أفراد العائلة.
بيض الله ويكم وقواكم الله.
طيب،
طول عمرك يا مرحبا.
مرحبا. نعم
مستمعينا، كانت ويانا الأستاذة عايدة سعيد السواد، ضابط إعلام أول مكتبة محمد بن راشد. فعلا مكتبة محمد بن راشد اللهم بارك تحفز الشغف بالمعرفة، تساهم في حفظ الثقافة والتراث العربي من غير أنها تدعم القراية، البحث والإبداع. يعني العيال اللي في المدارس عندهم بحوث، أو حتى اللي في الجامعات ويبون مصادر كتب متنوعة، ما عليهم إلا أنهم يزورون مكتبة محمد بن راشد الله يطول عمره ويحفظه. في هاي المكتبة بتحصلون كل شيء أنتوا تبونه، المشروعكم، البحثكم، شو ما كان كنتوا تدورون بتحصلونه موجود في مكتبة محمد بن راشد. خاصة أن بعد المكتبة مستمعينا تتبنى شعار التعلم مدى الحياة، أنك أنت العلم هذا ما له عمر معين، أنت تروم تتعلم طول عمرك. وهي مو بس مكتبة مستمعينا أنها هي فيها كتب بس، بالعكس هي مكتبة فيها مصادر تعليمية متنوعة، وهي شرم ما قلنا تقرب المعرفة من الناس. أنت سير ولا بد أنك، ومستحيل أنك ما تلقى شيء يوالمك من الكتب. أكيد أنك بتقول يعني هذا الكتاب يناسبني، في خاطري أقرأ هذا الكتاب، أبغي أعرف عن هذا الشيء، شيء الفلاني، الكتاب هذا سمعت عنه في البلاد الفلانية، بتلقاه في مكتبة محمد بن راشد. عندهم من غير بعد أنهم يسووا لكم أنشطة متنوعة، لهم معارض، لهم جلسات حوارية، فعاليات مختلفة طول السنة، فعالياتهم ما توقف طول السنة حق كل الأعمار. يعني نحن الحين في إجازة مدارس عندنا هذا الأسبوع، فاللي عنده فرصة ويحصل فاقة يشل عيالي وديهم مكتبة محمد بن راشد، بيتعلمون، بيحضرون الفعاليات، بيشوفون الورش، المعارض الموجودة، بياخذون فكرة عامة عن اللي موجود. الأخلاف العيال بيعزرون عليكم، بيبكم سووا لنا عضوية في المكتبة. وهذا العدل، أنك أنت تثقف عيالك وتعلمهم وتساهم في نشر المعرفة، أنت كولي أمر هذا دورك. فنحن نقول قواهم الله أول شيء في مكتبة محمد بن راشد على الجهود اللي يقوموا بها، ودورنا نحن كأولياء أمور أن نحن ناخذ عيالنا ورواحنا بعد نحن نسير ونشوف شو الموجود في مكتبة محمد بن راشد، لأنها مكتبة فيها من كل شيء، والحلو فيها أنها تساهم في حفظ الثقافة والتراث العربي. فلا تنسون، ودوا عيالكم، عندكم إجازة، وحلو أن الواحد يتعلم ويتثقف ويشوف له شيء جديد وياخذ خبرة من الأشياء الموجودة. نحن بعدنا مستمرين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت.
والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
واكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وانا شاعر امر بألف حالة
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
الريح حبت والشجر مخضر غصنه مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف أن الشعر فكره قبل يصبح له. الريح حبت والشجر مخضر غصنه مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف أن الشعر فكره قبل يصبح له. لأن الشعر عندي رسالة سامية وتحتوي على فكر شاعر قناعاته ما هي تسقط سهو، أكتبه وأنا مهتوي والقيه وأنا مهتوي، والوزن ما هو ينكسر والنحو ما يبغي نحو، وعز منه قول ربي والحديث النبوي والاهتداء بسنة أصحاب النبي يوم اهتدوا. القصة أكبر من بحور الشعر وحروف الروي، القصة إحساس يلامسني ويسمو بي سمو، دارت سنين العمر والدنيا في قلب الدنيوي، مهما بلغ بحبها ما هو على كيفه، وهو لو يبلغ نجوم السماء لابد له يوم يهوي، لابد يتعب نفس ناس نجربوها وتعبوا. يا ناس كم واحد من الدنيا جريح ومكتوي، ويا ناس كم واحد يذوق المر ويذوق الحلو، ويا ناس كم واحد ذراعه من زمانه ملتوي ولا شكا من ضيقته لو نص خلق الله شكوا. لو قلت عدوا كم ضحايا هالزمان المأسوي، قدامكم عدادة الأيام عدوا وغلطوا الراحلين من الحياة، أذكارهم تدوي دوي خلودهم بفعالهم حتى ولو إنهم فنوا. واللي رأوا مصائب الدنيا على ما تنطوي، يجب عليهم نقل خبرتهم لناس ما رأوا. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. ما أحب أعيش بروتوكول التصنيفات النخبوي، الناس في عيني سوى كانوا حضر ولا بدو، وانا خوي لا ظما من نزف دمي يرتوي، اصير لعيونه خوي ويصير هو صاحب سمو. ما هو خوي حتى لو ان اسمه مع العالم خوي، اقدره تقدير اخو حتى لو ان ما هو بخو.
قصيد فزاع.
ليت الشتاء مجبل ولا قرب الصيف،
الصيف
ولا سوت اليوم الثريا كتامي
ستامي. الله
الله يار من ياني بي يتمر حرجابه يار المسره واد عب السلامي
سلامي.
انوح لي هب التباريح واذكر زماني اللي مضى وراح، قلبي يريح وقلبك مريح
مريح،
صابر على الليعات يا صاح
يا صاح،
ولو يفيدني بزعك وبصيح
صيح
لشان ما في الفائت ارباح.
عبر بالمثايل
بالمثايل
وبيات بالترتيب
ترتيب،
كان بقولي دلايل شيء من الكلام يصيب
طيب،
ما في الدنيا فضايل إلا أعمال الطيب
طيب،
ما تمشي بالعدايل الظن فيها يخيب، لو تنتظر وتخايل يا جمجوهم كريم
هاي رسقاني كاس من سم مر المذاق وقلت بحلا يا عادل ينقل بيت بسم راح العقل كميتنا بلا قال له الشيب هرد عليه قسم الشاعر ما توهم
ما توهم
ويلي يرمس بالصدق وانجاه ويباطول الليل يحلم ويشوف خله يرمس وياه
الأولى أقرب من القلب للقلب
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح
مرحبا بكم مستمعينا بنرمس اليوم عن الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد نحن نقول الله يعافي مرضانا وجميع مرضى المسلمين وبنعرف أكثر مستمعينا ويا الأستاذة سارة محمد المهيري أخصائي أول البرامج والتواصل المجتمعي في الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد مرحبا يا أختي سارة مرحبا أختي سارة
نعم
يا مرحبا صباحك الله بالخير
صباح الخير صباح النور وشكرا أستاذة حصة على هذه الفرصة
الله يطول عمرك الله يسلمك في البداية لو تخبرينا عن الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد وأهدافها ورؤيتها
أكيد وشكرا على هذه الفرصة أن تبون تعرفون عن الجمعية أكثر لكن قبل ما ندخل ونتحدث عن الجمعية بغيت أعرفكم عن التصلب المتعدد شو فما هو التصلب المتعدد أو إحنا نعرف عنه بعد كتصلب اللويحي
نعم صحيح
فتصلب المتعدد هو حالة مناعية مزمنة تأثر على الجهاز العصبي المركزي وهذا السبب تظهر مجموعة من الأعراض قد تختلف طبعا من شخص لآخر مثل مشاكل في الرؤية أو الحركة أو التوازن وغيره وغالبا هذه الأعراض تعتبر من الحالات الصحية الخفية بمعنى أنها ما تظهر على الشخص يعني مو أن نشوف الشخص نعرف أنه فيه تصلب المتعدد
صحيح
لكن تأثر بشكل كبير على جودة حياته اليومية وحاليا اللي نعرفه في دولة الإمارات يقدر عدد المتعايشين مع التصلب المتعدد تقريبا على كل 100,000 نسمة عندنا 19 شخص متعايش مع الحالة ومع ارتفاع الوعي والحمد لله القدرات التشخيصية الحديثة في المستشفيات احنا نسين نشهد زيادة في عدد الحالات اللي خاصة يتم اكتشافها في مراحلها المبكرة هذا شيء جيد لأنه يعزز فرص التدخل والدعم بشكل أفضل وانطلاقا طبعا من هذا الواقع اللي احنا فيه تأسست الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد عام 2022 وبهدف تحسين حياة المتعايشين مع التصلب المتعدد وهذا من خلال 3 أهداف رئيسية الأولى تقديم الدعم والموارد للمتعايشين مع التصلب المتعدد الثانية زيادة في الوعي وتقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالتصلب وثالثا دفع جهود الأبحاث لإيجاد علاج إن شاء الله العلاج النهائي للتصلب المتعدد وإحنا نلتزم طبعاً بتطوير الدراسات العلمية بهدف أنها تبطئ تطوير المرض وبتوجيه من قيادتنا الرشيدة طبعاً في دولة الإمارات انطلاقاً من مبادئ الإنصاف والابتكار والتأثير طويل المدى نسعى طبعاً في تصحيح المفاهيم الخاطئة الموجودة عندنا طبعاً العمل جوجل ما يقصر وتعزيز تشخيص المبكر وتطوير التدخلات العلاجية المتقدمة
نعم شو اللي تقدمه الجمعية للمتعايشين ويتصلب المتعدد؟
الحمد لله يعني الجمعية تقدم مجموعة من البرامج والمبادرات وإحنا نحاول قد ما نقدر أن نغطي الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية يعني بهدف أن إحنا دورنا مكمل للرعاية الطبية فمنها خط الدعم للتصلب المتعدد اللي نحسه بالأول من نوعه على مستوى الدولة وفيه مقدم المعلومات الإرشادية الدعم النفسي للمتعايشين مع التصلب المتعدد ومجتمعهم في الإمارات وغيرها من نفس ما ذكرت قبل إحنا حدثنا بعد التوعية فعندنا برامج التوعية في أماكن العمل ونتعاون بعد مع جامعات في حول الإمارات في نشر الوعي من خلال الفعاليات المجتمعية وتنظيم دورات تعليمية مخصصة لتعزيز الفهم حول التصلب المتعدد وكيف يقدر يأثر في حياة الشخص، خاصة مع الشباب وطلاب الجامعة. وبالإضافة إلى ذلك عندنا برامج للمتعايشين مع التصلب المتعدد وأهلهم وأصدقائهم، مثل جلسات وورشات نعمل فيها على التمكين النفسي لهم واللياقة الذهنية وغيرها من المواضيع اللي تهم المجتمع نفسه. ونقدم يعني هاي عن طريق الويبينار. فعندنا مثلا دورة في الصحة النفسية اللي بتكون إن شاء الله تاريخ 20 من هالشهر، لأن شهر أكتوبر هو شهر الرعاية النفسية. ولما نتناول إحنا صحة نتناول فيها الصحة النفسية للأشخاص المتعايشين مع الأمراض المزمنة، مش بس التصلب المتعدد، ونقدم فيها نصائح استراتيجية لكيف نقدر إحنا نحافظ على
نفسنا. نعم. كانت لكم مشاركة في إكسبو أصحاب الهمم 2025، لو تخبرينا عن هاي المشاركة وأهميتها.
أكيد إحنا كانت إن المشاركة نفس ما قلتي في إكسبو أصحاب الهمم كانت مشاركة فعالة صراحة.
نعم.
وإحنا دخلنا الإكسبو وشاركنا فيه بهدف تسليط الضوء على التصلب المتعدد كأحدى من هالحالات الصحية الخفية. وما أعرف إذا تعرفون هالشيء أستاذة حصة، لكن الأشخاص المتعايشين مع التصلب المتعدد من ضمن فئة أصحاب الهمم أيضا. وغيرها كنا بنعرف على البرامج اللي توفرها الجمعية لدعم جودة حياة المتعايشين معه. فاستعرضنا المشاريع الفائزة والمراكز المتقدمة من برنامج لطلاب الجامعة اللي هو برنامج الابتكار لدعم الدمج، اللي نبرز فيه ابتكارات طلبة الجامعة في تطوير حلول شاملة وميسرة للأشخاص من مختلف القدرات. وبعد شكلت مشاركتنا في أكسبو أصحاب الهمم هذه السنة فرصة نتواصل مع جمعيات أخرى وهيئات تشارك رؤيتنا ونتعرف على أحدث الابتكارات الموجهة للأشخاص من أصحاب الهمم.
نعم. كيف يقدر المستمع ينضم للجمعية وشو أنشطتكم خلال هاي السنة إذا الله راد؟
الحمد لله، يعني إذا الله راد مشاركين إحنا بكذا فعالية، والانضمام إلى مبادرات الجمعية مجاني لكل أفراد المجتمع.
نعم.
فاللي تقدرون تسوونه ومتابعة صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام ولينكدين، وعندنا آخر أخبارنا وفعالياتنا القادمة إن شاء الله بتكون موجودة، وموقعنا الإلكتروني.
نعم.
إذا حابين تعرفون الإنستغرام هو @NMSSocietyUAE.
نعم، تعيدينه مو عليك شمر؟
أكيد، @NMSSocietyUAE.
نعم. قبل ما نختم وياك أختي سارة، نبى رسالة منك توجهينها للمجتمع.
والله رسالتي بتكون بسيطة، كونه أن هذا العام 2025 عام مجتمع، إحنا ندعو الكل يكون شريك معانا في التوعية ومساندة المتعايشين مع التصلب المتعدد وبعد غيرها من الأمراض المزمنة. وهذا طبعا من خلال التفهم، يعني الواحد لازم يفهم ولازم نقوي من تضامن المجتمعي في دولة الإمارات، ونقدم الدعم والرعاية لمن هم بحاجة إليه. وأخيرا ندعو بعد الكل اللي يبى يعرف معلومات أكثر أو تفاصيل عن برامجنا تواصل مع خط دعم التصلب المتعدد ورقم الخط وخط مجاني بعد 800-6777.
نعم، نحن نشكر جهودكم أختي سارة، وقواكم الله وبيض الله ويوهكم على اللي تقدمونه الناس اللي فيهم هذا المرض. نحن نقول الله يعافيهم ويعفو عنهم ويشفيهم شفاء لا يغادر سقما. أنا أشكر مداخلتك ويانا، بيض الله وجهك وما قصرتي.
شكرا، جزاكم الله ألف خير.
ومن يقول الله يطول عمرك يا مرحبا.
آمين.
مستمعينا كانت ويانا أختنا سارة محمد المهيري، أخصائي أول البرامج والتواصل المجتمعي في الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد. نحن نقول الله يعافيهم ويعفو عنهم اللي ابتلوا بهذا المرض وغيرها من الأمراض الثانية. الله يشفي الجميع يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما، ويلبسهم لباس الصحة والعافية يا رب، وياجرهم على المرض هذا اللي هم ابتلوا به، ويرحم موتانا نحن نقول وجميع موتى المسلمين. نحن مستمعينا وصلنا الختام حلقتنا اليوم، تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقش ويا ضيوفنا ليكونون ويانا. سامحونا على القصور وفي امان الله.
من داخل البيت، من داخل